اهلا وسهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج حوار حر. يسرني ان استضيف في هذه الحلقه الصحافي عماد الشدياق. اهلا وسهلا فيك استاذ عماد.
مرحبا استاذ وليد،
مرحب فيك بلبنان الحر، تشرفنا.
الله يخليك.
سأبدأ معك أستاذ عماد مباشرة من الجلسة التشريعية اللي عقدت على مدى يومين باستثناء الجلسة المسائية. يعني
انت ما كان في جلسة تشريعية؟
جلسة شو هي؟
شو ولا زجل؟
ما حبيت،
مش ما حبيت، حسب ما نقل إلي من أجواء الجلسة جوا وطريقة التصويت كانت خبيصة يعني على الهوارة. يعني بعدنا لهلا، مش نحن يعني اللي بعدنا، بعده الرئيس بري مصر انه ما بده يعمل التصويت الالكتروني، ما بدنا نتقدم لحتى تضل الامور تمشي هيك
فوضى مثل هالبلد كله فوضى،
انه في كتير قوانين قطعت مثل قانون الاعلام. شاهد ما شافش حاجه مسرحيه. يعني في بعض النواب، وسالت نائبين من طرفين مختلفين، ما حدا عارف شيء. انه قانون الاعلام ما نعرف على شو صوتوا النواب، قديش عدد اللي كانوا مع او اللي كانوا ضد. وبالاخر بقول لهم الرئيس بري انه خلص بنرجع على القانون الاساسي، يعني اللي ما قبل التعديلات. ومنشان هيك قامت ايمتها نقابه الصحافه ونقابه المحررين، لانه هذا القانون الجديد بفرجي انه لبنان رايح على مكان وكانه عم يصير دولة بوليسية.
تقويض الحريات الإعلامية. يعني أهم مادة هي أنه يمنع تجريم الإعلامي وسجنه، هيك قطعت رغم اعتراض وزير الإعلام.
برغم كل الأشياء اللي عم نشوفها بالإعلام أستاذ وليد، يعني بتشوف ناس هيك خادشة للحياة بالكونتنت تبعها، بس أنا بقول خلي الناس تحكي. أنه طالما الموضوع يعتمد على الكلام والتعبير، حتى لو كان عم بيسب، أنه يسب شو بيصير؟ إذا بفوت فرجيك على السوشيال ميديا شو بيجينا مسبات كل يوم، إنه
عم نعمل ليلة. بس ما لا شك فيه، حتى بظل هيدا القانون اليوم يعتبر لبنان بلد الحريات الإعلامية. يعني مقارنة مع دول الجوار، عم بحكي دول المنطقة كلها سوا، عنا هامش. يعني اليوم هلأ فيك تيجي تقول اللي بدك إياه بهذا اللقاء، وما حدا بيجي صوبك، باستثناء أكيد التعليقات اللي بترد على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذا أراد
هيدا القانون
حزب في لبنان. إنه
هيدا القانون بيترك هامش استنسابي للسلطة كثير كبير. يعني يا بتكون الحريات مصانة أو ما بتكون مصانة، بس إنه بتكون مقيدة بقانون وإنت بدك تغض النظر عنه، وساعة ما بدك بترفع العصاية بتصير بدك تضرب الإعلاميين. هذه مش طريقة. برجع بقلك نحن لا نملك شيء بلبنان مقارنة بالدول المحيطة فينا إلا الحرية. نحن هيدي الواحة اللي كنا اللي بنتغنى فيها الكلام. أنا شايف لبنان عم يرجع لورا وغيرنا عم يقرب لقدام. يعني بدل ما نتقدم عم نتأخر. وواضح انه هذا القانون مصر عليه يعني وزير الإعلام بول مرقس، اللي هو بالمناسبة ما خصه بالإعلام ولنه مع الإعلاميين. أنا في إنذار وجه لي بذكر من مكتبه كمحامي، لأني وقتها كتبت مقال عن الصرافين، وهو كان وكيل الصرافين بعز دين الأزمة وقت اللي كانوا الصرافين حارقين دين العالم. هو وجه لي إنذار وقتها وما ردت عليه، طنشته يعني ما بعرف شو عاد صار. بس إنه هذا وزير الإعلام.
إقرار قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام مما لا شك فيه،
وليك التعتير الأكبر كمان.
ليه التعتير الأكبر؟
يعني أنا بالمبدأ ضد.
شو خلينا أول شيء هيك شوف شو هي ملاحظاتك لنقشك بكل وقت.
أكيد رح أنا ضد العفو العام. اول شيء هيدا مش عفو عام، لانه العفو العام طلع كل الناس من الحبوس. هيدا عفو استثنائي على كارت. بيجي بيقول لك انه انا بدي طلع هول، لا هولي ما بدي طلعهم، وفي ناس ما بيستحقوا انه يطلعوا. بس انا عم بقول لك ضد العفو، يعني ما المفروض حدا يطلع. بس لحقته بدك تعمله بهالطريقه، في فضيحه بقلبه، في فضيحة.
شو هي هذه؟
يعني بيقول لك انه اللي منه محكوم وقعد بالسجن اكتر من 12 سنة بيطلع. طيب اللي منه محكوم وقعد اقل من 12 سنة شو مصيره؟ يعني اذا قعد 11 سنة بيبقى بالحبس. هيدا القانون اهانة كبيرة للقضاء اللبناني. مثل كأنه السلطة السياسية او البرلمان عم يجي مسح وسخن للقضاء، وحاجة يتغنوا لنا انه القضاء والسلطة وما بعرف شو. خلصنا، في عنا نحن اداء قضاء مرت ما بده يشتغل، بده ياخذ امتيازات، بده يعمل بابازيات، بده يركبوا سيارات مع شوفيريه، وهن قاعدين ما بدهم يعملوا شيء. انه اليوم وقت اللي انت بكون في عندك ناس مش محكومين،
ما عم نحكي عن كل القضاء، خلينا ما نعمم،
عم نحكي عن كل القضاء. انا بتحمل انا بتحملها، انا عم بقول لك على مسؤوليتي.
بس كل المنطق بقول انه اليوم مش كل القضاة اليوم يعني فاسدين، مما لا شك فيه. يبقى قلة قليلة بأي مجال اليوم ما فيك ما تحترمها وتفضي على نزهتها.
القلة القليلة وقت اللي بيكونوا موجودين بهذا الجو اللي مش متناسب ولا يشبه القضاء، ما بيكونوا عم يعملوا فرق. هلا اذا بدك نفوت بالتفاصيل ونقول هيدا ادمي، يعني بدنا نشتغل على الكارت مثل ما هن اشتغلوا بقانون العفو، ايه فينا نشتغل بالتفاصيل، بس بالشكل العام
عم حسك كانه كتير عم تتقاطع مع طيار الوطن الحر ومع حزب الله، يعني اللي انسحبوا من الجلسه واللي
صدقني ايه؟ انا بتقديري التيار الوطني الحر كسبوا حالهم وقت اللي انسحبوا من الجلسه. يعني ضرب زكا كان منهم.
ايه
مش معناته انه انا بايدهم بالسياسه، عندي ملاحظات كتير وفي كلام يعني موثق ومشهود قديش فيه هجومات ضدهم للجماعة، بس وقت اللي بيعملوا خطوة منيحة القوات منشيد فيها، وقت اللي بيعملوا خطوة منيحة التيار الوطني الحر مجبرين نشيد فيها. أنا كنت ضد
شو هي الخطوة المنيحة اللي عملها التيار الوطني الحر؟ عبالك انه عم بزايد هون على الجيش اللبناني، انه هو حريص على الجيش اللبناني.
انا موضوع الجيش هذا ما عم بقول لك،
ما عم نحكي، ما هيدا بيتناول الجيش القانون،
هن انسحبوا
العفو العام يعني.
خليني كملك. هن انسحبوا بحجة انه هن حريصين على الجيش، بس هن نفضوا بريشون من هذه التهمة، لانه اذا بتفوت بالتفاصيل التفاصيل بيطلع هذا القانون. في عندك 146 شخص اسلامي تحت مسمى اسلامي، مقابلهم طلع ما يزيد عن 3-4 آلاف شخص بين تجار مخدرات ومتهمين وجرائم غريبة عجيبة. يعني عمليا هيدا كانت كفته غير متوازنة. بس اللي خلى المكونات تبع المجتمع اللبناني كلياتها أو الأحزاب تفوت فيه لهذا القانون وتمشي فيه، إنه كل واحد أخذ شقفة من الكعكة. يعني عم نقولها بصراحة، المسلمين طلعوا المتهمين الإسلاميين، المسيحيين جابوا العفو للمبعدين إلى إسرائيل، والشيعة طلعوا تجار المخدرات. هيدي بكل صراحة.
بس لا يجوز أن نقارن أبعد قصرا إلى إسرائيل باللي قتل الجيش اللبناني، بتجار المخدرات اللي عزلوا البلد عن مجتمعه الخليجي والعربي.
أنا صدقني أستاذ وليد بأسف وقت اللي بسمع هذه الشعارات أنه قتلوا الجيش اللبناني وما أعرف شو. في ناس قتلوا الجيش اللبناني، قتلوا ضباط بالجيش اللبناني وقعدوا 6 شهور بالحبس وظهروا وما سمعنا التيار الوطني الحر حكي عنه.
ما هون بدي اسالك، اسمح لي، يعني الحريص على الجيش اللبناني اليوم لو كان فعلا التيار الوطني الحر حريص وحزب الله حريصين، ما كان في شيء اسمه اتفاق مرم خايل، ما كان في شيء بالزمانات انه نترك الجيش، نترك الجيش والضباط ونغادر
حريص. ايه انا عم بحكيك على التيار الوطني الحر.
ايه؟
الحر على الفعل اللي عمله.
ايه؟
انه نفد بريشه بهالجزئيه وما سمح لنفسه انه يوصم بهذا القانون، لانه كان قانون مشوه، قانون عار، لانك انت بدوله صاير فيها انفجار المرفأ والازمه الاقتصاديه وصاير فيها حربين مسانده، بدل ما تفوت ناس على الحبوس عم تعمل عفو عام. هذا المشهد بذاته اذا بتشوفه من برا حدا هيك عم بيراقب لبنان بقول لك شو هالدوله هاي، بدل ما يدكوا ناس بالحبوس عم يعملوا عفو عام. طب هيدا بيعطيك مؤشر وين البلد
بصير لوين رايحة. بصير كمان
لا
بصير
لا بصير مكان بصير
بصير في شيء اسمه عفو عام، بيتم الافراج عن عدد من 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 المسجونين، بكون صار
تخيل بصير هيدا بدوله فيها رخاء، بصير عند مناسبات معينه، مش بصير على قاعده انه انا بدي اربح انتخابات بفتش على مين بدي اعمل استفافات. يعني هول نواب السنة اللي كانوا ماشيين مع نائب الرئيس الياس أبو صعب، إذا بتطلع فيهم كل واحد عنده شغلة خاصة فيه مشي بهذا القانون، ولوثوا للقانون وحطوا له أفخاخ، وبالآخر بيطلع بقول إنه هول أبطال. واحد بده رخصة جامعة منهم، والتاني بده أصوات من حزب الله، والثالث فاتح على جماعة التيار الوطني الحر لحتى يربحوا انتخابات. عم بحكيك اياها بصريح العبارة، يعني خلي قليل من الناس اللي كانوا صادقين معتبرين انه في ناس انظلمت بالمحكمة العسكرية والمفروض يتصحح وضعهم. للأسف
كان في تركيب ملفات أنا ذاك
طبعا،
وهيدا
للأسف لأنه ما قدروا يوصلوا للصيغة السليمة اضطروا يمشوا بأقل قدر ممكن من على لبناز، يعني على طريقة التسوية. بقول لك أنه إذا ما قدرنا نطلعهم كلهم فما بنظلمهم كلهم. وأغلب النواب السنة وحتى النواب المسيحيين مشوا بهذا الموضوع لأنه صار في انقسامات بين المساجين بقلب سجن رومي. أبعطيك معلومات يعني حديقتلوا بعضهم أنه نحن كرمالك مش رح نطلع وكرمالكم مش رح نطلع، فاضطروا النواب أنه يمشوا فيها. بس هي من الأساس كل هذه الطبخة ما كان المفروض نفوت فيها. نحن مع تسريع المحاكمات، القضاء يلتزم دوره يعمل المطلوب منه وبتنحل كل الأمور. مش مضطرين البرلمان السلطة التشريعية تجي تتدخل على السلطة القضائية لحتى تعمل الشغل عنا.
استاذ عماد، يعني أنت توافق ما كتب امبارح نادي قضاة لبنان، علق على منصة اكس على إقرار قانون العفو وقال اليوم سقطت العدالة، اليوم سقطت دولة القانون.
هن اللي بيقولوا الحق يحكوا نادي القضاة، ما التقصير منهم. أنا بقول هالكلام، أنت بتقوله، المواطن العادي بيقوله، بس القضاة بده يقولوا سقطت العدالة. سقطت العدالة في ناس غير محكومة مكبوبة بالسجن والملفات مكتسة عند القضاة، ما في واحد عنده ضمير يجي يقول اللي ما عليه شيء المفروض يطلع. أنا برجع بقولك أنه في قضاة مثل ما تفضلت أنت أنه كتير نزهين وبيشتغلوا، بس هول القلة القليلة من بين هذه بؤرة الفساد. مش عم بحكي فساد مالي، فساد الإداري كمان هو فساد. أنا بعرف قاضي عم تعمل محاكمات على زوم، على زوم، لأنه مش عم تقدر القوى الأمنية تجيب لها المساجين اللي عندها على المحكمة.
تخيل لو ما في سيارات،
ما في سيارات وما في بنزين. صحيح. عم تقول له نفتحوا لي زوم، أنا بدي أحكي مع المسجون الفلاني، وعم تحكمهم وقالوا له بيطعنوا لك بقراراتك. قالت لهم يطعنوا ما فارقة معي. طيب. يروح يأمنوا لنا مقومات الشغل حتى نشتغل.
محامي
الفكرة لو قطعتك انه لو فعلا القضاء عنده النية انه يشتغلوا مزبوط ما كنا بنوصل لهون. بس هني بيرموه على السياسيين والسياسيين بيرموه عليهم وتدخلات سياسية،
وبالاخر بينسحبوا،
بالاخر بيطلعوا لك بيان بقولوا لك سقطت العدالة
وبينسحبوا من الجلسة. هذه اهم شغلة، يعني انا في شيء مش عم استوعب استاذ عماد، انه من هرب الدواعش في الباصات المبردة، من وقع اتفاق مرمخايل، طب هيدا كله وصل، من فبرك وورط في معركة عبرة.
هني لك في صراحة هني مسكين واجب مع قيادة الجيش.
صاروا هلأ محبين للجيش.
طبعا
طيب.
هني معتبرين انه كان المفروض وزير الدفاع يلقي كلمة الجيش، وهيدي بدعة جديدة انا ما سامع فيها. انا من اكثر الداعمين
للجيش. وزير الدفاع محسوب على التيار الوطني الحر وعلى حزب الله؟
ما بعرف على مين محسوب.
لا عن جد انا عم بسال،
وانا عم بسالك. يعني في وزراء بالحكومه صبغتهم رئاسيه، بس بتشوف سلوكهم عاونه. ما بعرف انا هيك
هو اجى قبل بنهار وعطى الملاحظات لليس بو صعب لنائب رئيس مجلس النواب.
يا اخي هلا خلينا نحكي، نحن جايين نحكي بلا كفوف. انه اي دوله بالعالم في راي المؤسسه العسكريه، شو هالبدعه اللي بيطلعوا لنا فيها؟ الجيش هو تولز، هو أداة بيد السلطة السياسية، وظيفته ينفذ أوامر. نقطة على سطر جديد. إنه الجيش بده يعطي رأيه، رأيه بشو؟ شو خصه الجيش لحتى يعطي رأيه؟
إنه هو موجود أكتر على الأرض، هو موجود أكتر
عظيم
على
كتر خيره يقوم،
هو اللي رح له شهداء من هالمسجونين اللي رح يتم الإفراج عنهم بحكم قانون العفو العام. في أمهات وأباء شهداء اليوم الجرح لم يلتئم عندهم.
كل الناس بس وليد. مرات الاشياء وقت اللي بنحكيها بصراحه متناهيه بتكون خادشه للحياه وجارحه. اللي رايح على الجيش هو رايح يندر حاله للوطن، وهو مشروع شهيد، هو وظيفته هيك. بس نحن العقليه اللي ركبت فيها مؤسسات الدوله، الجيش يعني بيطلع لك تعويضه 3 سنين، الجيش يعني بتاخد خدمات وامتيازات انت وقاعد بالبيت بدون ما تخدم. وهذا مش بس الجيش، الجيش والاجهزه الامنيه كلها، انك انت بتعمل واسطه وبتصير روح بتخدم نهار وبتقعد لك 4-5 بالبيت. ما هيدي العقليه الناس فايتين فيها. وقت اللي بيروح الواحد على الجيش شو رايح يعمل؟ وظيفتك انت تقاتل. يعني انه ما له شيء، ما انه وظيفته يقاتل. وبعدين اذا في ارهابيين وقاتلوا الجيش، ما هيدي بتتحمل مسؤوليتها السلطه السياسيه. لانه هول اذا فرخوا فرخوا نتيجة السياسات الغلط اللي مارستها الحكومات المتعاقبة.
أستاذ عماد، بما أنك أتيت على ذكر المبعدين قصرا أو اللبنانيين الموجودين الذين أجبروا على الفرار إلى إسرائيل، هل سيشملون قانون العفو الآن؟
شمالهم قانون العفو،
شمالهم
في بحدود 4000 حسب ما كنت عم بقرأ بالأعلام، لأنه الحمد لله بالدولة اللبنانية ما في رقم صحيح. يعني ما في جهة بتجي بتقلك هذا عدد المساجين يلي محكومين مخدرات هالقد، الإسلاميين هالقد، المبعثين قصرا هالقد، ما في. أنت بدك تعمل الدفوار وإذا بتزبط معك أو ما بتزبط، بس دايما بيكون في هامش بالزايد والنقصان. يعني طيب، في رقم متداول عن الإسلاميين أنا بعرفه 146، اليوم تفاجأت أنه عم بقرأ لأ 157، فأي الرقم المضبوط
بالأرقام. بس عم نحكي عن اللبنانيين موجودين بإسرائيل اليوم، عم تقول حوالي
4000. طيب، وهن اعترضوا على قانون العفو لأنه جملوهم مع تجار المخدرات، وأنا أظن معهم
صحيح. يعني امبارح لأنه كان في بيان كنت عم شوف لرعية مرجرس ليعة رفضت استخدام ملف أبناء المبعدين كورقة ضغط أو مساومة عليهم، وأنه يشملوا عفو أنه هن منهم مجرمين، لم يرتكبوا جرم، جرم انه في حدا جرمهم او حاول يجرمهم وهددهم هن بفراشهم انه
يا بتهربوا
يا بتموتوا.
وكان في حالة خوف وقتها وفلت الناس.
طيب، اليوم عم نحكي عن كل اللي راحوا على إسرائيل سيشملون العفو، مثلا اللي كانوا بجيش لحد،
حسب ما فهمت اللي كانوا بجيش لحد وعليهم قضايا هدول لن يشملون العفو. بس النساء والأطفال والأشخاص اللي ما كانوا مشاركين بجيش لحد هول اللي بيشملون العفو.
وعلى معهم جنسيات إسرائيلية،
يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية. هلا هون السؤال الكبير،
لازم يتخلوا عن الجنسية؟
حتى لو كان سؤال جارح يعني وعيب علينا نسأله، بس انه واحد معه جنسية لبنانية وواحد معه جنسية اسرائيلية بده يتخلى عنها لصالح يجي ياخد جنسية لبنانية ويجي على لبنان ويعامل معاملة العميل، وين ما بده يروح بده يصير متهم انه انت بتكون حفزته لحتى يرجع يجي؟ لا اظن.
عم بتشك انه اللي شملون العفو
مش رح يجوا
باسرائيل؟ ما رح يجوا،
لا مش رح يجوا. جزء منهم بيجي بيطلطل بس بيرجع بيروح، هذا من بمسار المفاوضات
لو سمح لهم انه يحتفظوا بالجنسيه الاسرائيليه والجنسيه اللبنانيه.
ما بعرف يعني، انا ما غير مخول اني جاوب عنهم، بس عم بحكيك بديهيا وبالمنطق. خلينا احسبها.
لو كنت انت محلهم استاذ زيما، شو كنت عملت؟
بفضل اني ما احط حالي مكان حدا، بس انا عم بحكيك بالمنطق انه اذا كان الحد الادنى للاجور 2000 دولار هونيك، هون 200 دولار، احسبها اقتصاديا
عدا عن نظره
الايديولوجيا والمشاكل والسياسه. بالاخر الواحد بده ياكل ويشرب ويعيش،
صحيح، باخر النهار
انه بده يجي على لبنان لحتى يقبض 200 دولار حد ادنى، ولا بيقعد باسرائيل حد الادنى 2000 دولار؟ اقتصاديا بس، لا سياسيا ولا ايديولوجيا ولا ديني.
يعني بفهم منك انه انت تفضل البقاء في اسرائيل.
انا مش عم
نحكي كمان وعملك مصاري،
هم سيفضلون البقاء في اسرائيل. بديهي هاي، اكيد مش رح يرضوا يجوا اكيد.
في انتظار بلورة هذه القوانين على الارض وترجمتها، نشوف شو بده يصير. سأنتقل بالجزء الثاني من هذا البرنامج لنحكي شوي عن المفاوضات، نحكي شوي عن المناطق النموذجية، الاتفاقات الكبيرة اللي عم تصير بالمنطقة، شو رح يكون لها انعكاسات علينا نحن في الداخل اللبناني. اليوم جولة المفاوضات السابعة ما كانت هيك مريحة، لم تحرز أي تقدم على صعيد المناطق النموذجية. شفنا بس زوتر الغربية، وعم نشوف اليوم الأعمال التجريف والردم والتفجير والقصف المدفعي والمسيرات شو عم تعمل. يعني ما ترتكبه اليوم إسرائيل في الجنوب اللبناني يكاد يكون أكبر بكثير مما ارتكبته خلال ما كانت الحروب قائمة. كيف عم تشوف هالمفاوضات؟
أنا عم بشوف المفاوضات أنه شر لا بد منه. أنت مضطر تعمل مفاوضات، بس هذه المفاوضات لن تثمر ولن تأتي بنتائج إذا كان سلوك الجيش اللبناني على هذا الشكل. عم بحكيك بمنتهى الصراحة على الهوى، نحن في آلاف المستمعين هلا عم يسمعونا وعم بيشاهدونا أكيد.
وضح لي أكتر صورة.
أنت ما بتقدر تكون بموقع الخاسر للحرب وتجي تحط شروط. نحن خسرنا الحرب، نحن كلبنانيين جرنا حزب الله على معركة منا معركتنا خسرها هو وخسرنا إياها. اليوم أنت بدك ترضخ لإرادة المنتصر. مين المنتصر؟ هذا الكلام مش هيعجب حدا بس أنا عم بحكيك بتجرد بالمنطق. بدك ترضخ للإرادة الإسرائيلية. نحن عم نخففها على حالنا عم نقول نحن ركضنا عن الأمريكان تعوا يا أمريكيين أنتوا الوسيط
عم يتشفعون نوع من الشفاعة المعنوية
تماما هيك شفاعة. شوف كيف بتحلولنا مع إسرائيل أكلنا قتلة وتلحوسنا فالشفاعة مش عم تزبط 100% لأنه أنت بالمقابل ما قدمت شيء. هلأ امتى الشفاعة بتكون ناجعة وأنت بتكون حربوق وشاطر وقدرت تزبط من هالمغطس؟ وقت اللي بيجي الجيش اللبناني بقرار سياسي جدي من الحكومة وخصوصا من رئاسة الجمهورية بيجي بقول لعب ما فيه خلصنا. الجيش بده ينتشر بالجنوب بده يفوت يفتش بيت بيت دار دار زنقة زنقة على طريقة معمر القذافي واللي مش عاجبه يتفضل يواجه الجيش يفوت بمعركة معنا نحن جاهزين. مش بقول أنا ما بدي أعمل حرب أهلية وما بدي أعمل فتنة. هذه مثل قصة المكواية ببقى بخبرك إياها خارج الهواء كمان. هذا اللي بعته أمه يستعير المكواية قال هلأ بتقلي كهربا 220 وانتبه تنزعه وكذا. فتح دقت الباب فتحت دقل الباب فتحت قال أختك أخت المكواية. نحن عم نعمل هيك عم نحط العصي بالدواليب عم بحكي عن الجيش قبل ما نخوض المشكل. خي انت جيش بدك تتصرف كدولة لبنانية يلي عنده مشكلة هو شوف شو بده يعمل.
بده غطاء سياسي بده قرار سياسي
ما بده.
هلا بدك عم تقول هو أداة في يد السلطة السلطة اللبنانية
قرار في قرار صادر عن الحكومة وينه ما بنفذ. عم بقول لك ما بحاجة لشي اساسا ما بحاجة لقرار.
من يمنع الجيش اللبناني من تنفيذ قرارات الحكومة؟
طموحات السياسية تبع قيادة الجيش والى يعني حد ما رئاسة الجمهورية.
يعني عم بتقول انت طموحات قائد الجيش
رودولف هايكل فكر انه حزب الله قادر يجيب رؤساء جمهوريات. عم بقول لك اياها بمنتهى الصراحه. شو بدك اكثر من هيك بعد؟
هيك كلام كبير وخطير.
ايه هذا كلام كبير. ايه خطير؟ لا مش خطير هذا واقع. هذا كلام واقع. حزب الله لن يعود لاعبا في لبنان. خلصنا منها هاي على كل السياسيين والطامحين انه يعملوا رؤساء حكومات او رؤساء جمهوريه او رؤساء مجلس نواب بيعرفوا هذه الحقيقه. مركز القرار صار بمكان اخر. بدك تشتغل يا عمي ما بعرف انا ليش ما في مسؤول بهالدوله بيجي بيعمل المطلوب منه لحتى يوصل بقدراته وكفاءته وشغله اللي على الارض الناس بتشوفه.
مثل الناس ما هو كما تكون يولى عليكم. ما الناس هيك
ما حدا بيعمل هيك استزعي. بيجوا كلهم ان كان وزير ولا قائد جيش ولا مدير شرطه ولا غفير ولا اللي بدك اياه بيجي بيصير بده يطبش على كتاف وشو بيقولوا يبوس لحى لحتى يبقى بمركزه او يطلع على مركز اعلى منه. يا اخي انت عمول مطلوب منك والناس بتشوف انت بتفرض نفسك.
طيب لسلم معك جدلا استاذ عماد انه اليوم في طموحات رئاسيه عند قائد الجيش لاجل ذلك يمنع اليوم تطبيق
قرارات الجيش اللبناني اليوم يفوت على بعض القرى تجريبيه
لانه بده غطاء سياسي بده يطلع يقول بالحرف الواحد رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه تفضل يا جيشنا اللبناني فوت على المناطق.
انا بدي اسالك سؤال بسيط.
كم مره قال رئيس الجمهوريه ما رح حط الجيش بوجه حزب الله يخشى الاقتتال الداخلي؟
عظيم. معناته اذا هيك فعلا هذه نيته الرئيس يعني ما بده حل. ما محبتي وتقديري
مش ما بده حل. هو بده حل بس بده جنبك حرب جديده بالداخل اللبناني.
بين مين ومين؟
بين الجيش اللبناني وحزب الله.
انت مصدق انه حزب الله قادر يقاتل الجيش اللبناني؟ هيدي بدنا نشيلها الافكار من راسنا. حزب الله مش قادر يقاتل اسرائيل بده يقاتل الجيش اللبناني. انا عم بعطيك معلومات.
ليه الجيش اللبناني اقوى من الجيش الاسرائيلي؟
طبعا الجيش اللبناني اقوى من اسرائيل لانه انت وقت اللي بتكون عم تقوص على اسرائيل بتكون عندك المشروعيه تقوص بغض النظر.
خلينا نحكي منطق. خلينا نحكي منطق
وحرب اسناد. بس انت حزب الله بيقدر يرفع عصاي على عسكري بالجيش اللبناني؟ يا ريت يعملها. خلص بيسقط شيعيا قبل باقي الطوائف. هذا جيش لبنان مين بيقدر يقول له به؟ بدنا نطلع منهم هول الدعايات استاذ وليد. هني حزب الله عم بيحاول يعملهم وبيوهمنا فيهم مثل ما وهمنا بالردع مع إسرائيل. الجيش بده يقبط حاله إن هو جيش وطني لكل اللبنانيين، وهو عم يحمي الشيعة قبل بقية الطوائف بهذه الطريقة. وقت الجيش بيجي بده يفوت على بيت بالجنوب وبيجي بيقولوا له لا، معناته في شيء
ما كتير مرحب فيه، ما عم نشوف عم يتخون الجيش طيب اللبناني
الجيش
على الأرض
اللبناني ولا
رئيس الجمهور. أنت سمعت نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم شو قال آخر مرة عن رئيس الجمهورية؟
نعيم قاسم بعدهم بيعطوا له خطاباته
بعده عم يحكي وبعده
عم بيلعبش كلام بلا طعم، بيحكي كلام ما هو مش قادر ينفذه يا أستاذ وليد.
عم يتهم الدولة اللبنانية اليوم بالتعاون مع إسرائيل. يعني هيدي أكتر مرة يبلغ فيها هذا السقف من التخوين للدولة اللبنانية.
ليش نحن ولا مرة حكي هيك؟ مش عم نتعاون مع إسرائيل يعني؟ يعني هو مش عارف هالشي. نحن عم نقعد مع إسرائيل وعم نعمل مفاوضات.
هو بناء على ذلك عم
ليش وقت اللي كانت الميكانيزم موجودة كان الجيش اللبناني ما عم تعاون مع إسرائيل؟ ليش بدي تخبوا بخيال؟
مش بطريقة مباشرة.
بطريقة مباشرة. أنا عم بعطيك معلومات أبليكيشن بتجي عليها المعلومات بيقراها الإسرائيلي والأمريكي واللبناني بفرد وقت. هيك كانت. هاد الميكانيزم كانت بالمرحلة اللي ما بين حربي الإسناد. هيك كان الشغل. بطريقة مباشرة.
استاذ عماد بس هلأ فهمني وفهم هالناس اللي عم تسمعنا، اليوم ما يحول دون دخول الجيش وإعطاء الجيش سلطة كاملة على الأرض للانتشار هي، رح أعطيك ثلاث احتمالات من عليك، هل هو تقصير من رئاسة الجمهورية، هل هي طموحات قائد الجيش اللي انت قلتها، أو لأنه الإسرائيلي اليوم متعنت بالبقاء في الجنوب اللبناني؟ يعني لما بيطلع نتنياهو بيقلك لن أنسحب من لبنان ومن غزة ومن سوريا، اليوم عم بزف الطرقات عم يوصل بعض المناطق الجنوبية بمسكاف عام
الإسرائيلي.
يعني ليش دايما نحن ما نحمل حالنا نجلط حالنا نحن أنه نحن مش عندك اليوم؟
خي ما هو المشكلة إذا بتجي بتفكر بشكل منطقي وبتحكي الأمور بموضوعية وبحياد بتطلع عميل. اليوم الإسرائيلي عم يجي يقول لك هيدي المنطقة عم تعمل لي وجع راس، عم تعمل لي قلق. أنا إذا بدي إجي انسحب منها بده يرجع يحل مكاني حزب الله مش الدولة اللبنانية. إذا بتكون الدولة اللبنانية تجي يعني الجيش اللبناني، في كيف ألف باء الطبخ، الكتاب اللي بتعلمه فيه طبخ، في ألف باء العسكرة، كيف بيظهر جيش بيجي بداله جيش آخر. أنا عم بقول لك الجيش اللبناني بالأمور اللي عم يطرحها بترجع بتعيد حزب الله بطريقة غير مباشرة، يعني بيكون ظهر من الباب رجع من الشباك. يا بدنا نكون دولة يا بدنا نكون مش دولة. الطريقة السليمة انه كل ضيعة بضيعتها بده يفوت الجيش اللبناني مش بالاتفاق مع إسرائيل، هو بقرار ذاته بقرار ذاتي من الدولة
بدي في الجيش اللبناني يفوت على المنازل يخترق حرمة
لازم
المنازل.
يفوت على المنازل
بده إشارة قضائية وبده قضاء
ما بده شيء طول عمره الجيش اللبناني يفوت على المنازل. يا وليد إذا بتذكر ذاكر
الجيش بتذكر الجيش السوري كان
يفوت
على بيوت
اللبناني كان يعمل مداهمات يفوت فتش على السلاح ببعض المناطق هذه تاريخيا أنا كنت صغير وبسمعوا هذا المصطلح في مداهمة للجيش كان يفوت ما كان بدأ
يعني اليوم الانتشار الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يعني لا يعيق عمل الجيش إذا بده ينتشر
هو
المناطق.
الإحراج عند الجيش اللبناني وكأنهم عم بيصوروا أنه جاي عم يعمل الدفوار اللي ما قدرت تعمله إسرائيل، وهو الحقيقة مش هيك مش هيك أبدا، عم يعمل الدفوار اللي أثر فيه وخلى إسرائيل ترجع تجي تعمل الشيء اللي هو ما عمله. مش العكس، نحن مش عم نعمل اللي ما عملته إسرائيل، إسرائيل إيش تعمل اللي إحنا ما عملناه. إذا بنحط براسنا هيدي الفكرة بتصير الأمور كتير سهلة كتير سهلة. وأنا بأكد لك أنه جزء كبير من الطائفة الشيعية بالجنوب بفضل الجيش اللبناني على أنه تتدمر بيوتهم على إيد الجيش الإسرائيلي، وهذه كلها بروباغندا سياسية.
هل تؤمن أنه اليوم البيئة الحاضنة للحزب ممكن أنه توثق بالدولة أكتر ما بتوثق بالحزب؟
البيئة الحاضنة ما عاد عندها خيارات إلا الدولة اللبنانية. كانوا بينين أمالهم أنه يصير في إعادة أعمار، بلشوا يفقدوا الأمل. وعم بعطيك أنا هلأ معلومات، حتى رواتب حزب الله أكل منها أجزاء لدعم الناس لأنه بلشت الصرخة تطلع، وإذا مكمل الأمور رح تطلع الصرخة بعد أكتر. يعني إذا ما بتتصرف الدولة اللبنانية هلأ ما ننطر لحتى توقع على الفيس بالراس وحزب الله يلفظ من الجنوبيين وتصير جاي الدولة على أنقاض مشكل. الأفضل أنها تجي تفرض هيبتها، مش نترك الأمور لحتى تفرض.
بس ما فهمت من مين عم يخصم رواتب
حزب الله؟ عم يخصم من رواتب مقاتلينه.
كرمال
يحاول يأمن ما تيسر من الدعم للناس المشردين اللي بيوتهم مدمرة. وانا عم بعطيك معلومات سمعتها من يومين انه حزب الله جمع مجموعة من الصحفيين وحطهم بصورة انه هو مش قادر بقى يعمل حرب وفقد عنصر الردع، وقالوا له بركي اسرائيل عملت الحرب، هي بادرت بالحرب. قال لهم من قاوم ومن دافع عن الاراضي قدر المستطاع، وحزب الله من قرارة ذاته معتبر، بحكيك بالقيادة يعني، معتبرين انه خطة الاسرائيلي المقبلة هي الوصول الى الزهرانة.
عارفين هذا الشيء
عظيم. وقت اللي بيكون الجيش اللبناني عارف هذا الشيء والاجهزة الامنية عارفة هذا الشيء، بنترك الاسرائيلي يوصل على الزهرانة ولا بنعمل الدفوار المطلوب منا حتى الاسرائيلي ما يوصل على الزهرانة؟
ما اذا كان هذه المعلومات دقيقة جدا، مع انه بحترم، انا اثق باللي بتقوله استاذ عماد، بس انه اذا عن جد فقدوا عنصر الردع، ليه ما عم بيخلوا الجيش اللبناني يقوم بالواجب تبعه؟
لانه الجيش ما بده. رجعنا رجعنا محل ما كنا، الجيش يقول بدي اعمل هيك ويعمل هيك، ما في حدا بيتجرأ يقف بوجهه. بعدني على كلمتي، ما في حدا بالجمهورية اللبنانية بيتجرأ يقف بوجه الجيش اذا كان بده دخلك. وقت اللي صار في تظاهرات ومسيرات على الموتويات، شو عمل الجيش؟ ما هجم ليهم وضربهم؟ حدا استرجع فتح تمه؟ ليش؟
بس لما يروح يعمل مداهمات بالضحية الجنوبية لبيروت بيقوصوا عليه للجيش.
مين بيتجرأ يقوص
على الجيش؟ وتجار المخدرات بيردوا على 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 دورية
طبيعي.
الجيش
وتجار مخدرات عم يدافعوا عن حالهم، بس انه هيدي وظيفة الجيش.
طب استاذ عماد، اليوم في خلاف على الدولة اللي يجب ان تشرف على تنفيذ صيغة اتفاق الاطار. امبارح كانت عم تقول رويترز انه لبنان واسرائيل اتفقوا على ترشيح بريطانيا، ايطاليا، سويسرا واندونيسيا للتحقق من نزع سلاح حزب الله. بتحس انه هذه التفاصيل،
هذه التفاصيل مهمة، لأنه أظن إسرائيل مش رح ترضى بأي دولة تجي. واضح أنه في فيتو على فرنسا بشكل كتير كبير،
وعلى الأمم المتحدة، قوة الأمم المتحدة
طبيعي يعني. لأنه بيعتبروا أنه في جزء كبير من الأنفاق حفرت بوجود اليونيفل
وعلى مرمى الإسرائيلي لكل الوقت كان عم بيراقب،
كان عم بيراقب، بس أنه مش قادر يتدخل على الأرض بشكل مباشر بحروب دائمة. بس اليونيفل أثر بمكان ما، نحكي صراحة. هو الجيش اللبناني هلا بده يعتبرونا متحاملين على الجيش يعني، بس مصادفة انه هي الامور هيك. الجيش اللبناني قبل حرب الاستاد الثاني، وقت اللي قال خالي جنوب الليطاني من السلاح، رجعنا شفنا شو طلع من جنوب الليطاني.
كان عارف يعني انه في 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 هالمخازن كلها يعني، في
هذا جزء من المشكلة،
في ترسانة عسكرية تحت الارض اكثر مما هي
هذا جزء
فوق
من
الارض،
انه الدولة اللبنانية مش عارفة شو في مخازن
أسلحة. حزب الله ما عم يعطيهم خرائط، مش ذنب الجيش.
لانه مهمه ما انا سهله، انا مش عم بقول لك مهمه سهله، بس وقت اللي توجد الاراده وتفرجي انت انك جدي بالتعاطي، صدقني كل دول العالم رح تساعدنا.
استاذ عماد،
بالنسبه للدول كنت عم بقول لك انه في فيتو على فرنسا، فيتو كبير اسرائيل على فرنسا، لانه بيعتبروا انه فرنسا ساعدت حزب الله، مش وقفت بوجهه.
وين ساعدته الحزب الله؟
ساعدت حزب الله ببناء الأنفاق بالجنوب من خلال غض النظر، وفي معلومات مصدرها سوريا أنه الفرنسيين لعبوا دور بالتنسيق مع الإيرانيين وحزب الله أيضا لبناء الأنفاق لقوات قصد يعني للأكراد بسوريا. فهذا ما عندهم ثقة في الإسرائيليين لهذا السبب.
طيب، في انتظار انه شو بده، مع انه الوفد اللبناني كان عم بيهدد بالانسحاب انه ما يكمل المفاوضات.
ما لنا مصلحه صراحه، ما لنا مصلحه انسحب،
بنكمل بمفاوضات اللي عم تقدم ولا عم تاخر. صرنا جوله ثانيه بعد ما عملنا شيء على الارض.
المفاوضات كل جلسه بتعملها حواريه هي بحد ذاتها فيها مكاسب دبلوماسيه.
امبارح
لانه بتكون انت عم تتفاهم على اشياء معينه، عم بتوضح اشياء اكثر، انت عم تفهم الرؤية بشكل يعني البرسبكتيف عم تاخده بشكل اوسع. بتصير هلا بدها تطول، ايه بدها تطول. انا بلقاءات كتير سابقة قلت انه راح تكون 12 13 14، ما بعرف قديش، بس طويل كتير المفاوضات. لانه بقول لك اياها بكل،
بس كل ما طال امد المفاوضات كل ما زاد التدمير في الجنوب. اليوم ما بقى في جنوب للاسف، للأسف. عن جد
انت بتعرف كم جولة مفاوضات عمل لبنان وقت وصل لاتفاق 17 ايار اللي رجعوا سقطوا؟ على ما اذكر 35 جولة مفاوضات.
يا ريت ويا ريت بنتعلم يا استاذ زي
ما بنتعلم
نرجع من
لو لو, لو مشينا باتفاق 17 ايار كنا اليوم بيصا بالقلعه كنا بغير مكان.
استاذ عماد امبارح بسياق الاعداد لهذه الحلقه بلش يدهمنا الوقت، لفتني في مصدرين عراقيين لفرانس بريس بيقول انه رئيس الوزراء علي الزيدي ابلغ القاده السياسيين استعداده لمواجهه والصدام مع الفصائل المتمسكه بسلاحها ان اصرت على رفض التعاون بعد انقضاء المهله.
بذكرني بحكومة فؤاد السنيورة وقت اللي عملوا 7 أيار. أظن الميليشيات هنيك والهني الأربعة اللي رافضين بشكل بارز، يعني هني 4 ميليشيات بالحجم كبار هني رافضين موضوع تسليم السلاح. على فكرة الموضوع العراقي كتير كتير دقيق وحساس ويستأهل المتابعة، لأنه دائما كل شيء بيصير بالعراق
يؤشر إلى ما سيحصل في لبنان
والعكس صحيح.
إلى أحد الرؤساء هيدي الجملة،
انا عبراقب الوضع العراقي من 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 سنين بتلاقي فيه تلازم مخيف بكل شيء، فهذا الكلام ممكن ياسس لمشكل كبير. الموضوع بالعراق منه مثل لبنان، برغم ما انه اكلوا الحشد الشعبي اكلوا قصف اكلوا قتله يعني من الامريكان، بس بعدهم متمسكين او ماسكين مفاصل الدوله وبعدهم قادرين يعوروا، وممكن بالجوله الثانيه اللي بتصير جوله الحرب يكون لهم حصة كبيرة بالموضوع. يعني عم ينحكى انه هذه الحرب المقبلة ان حصلت سوف تكون مثلثة الاضلاع، حوثي، الحشد الشعبي، وايران. لبنان قد يكون محايد. قد يكون محايد.
طيب. بعد معنا دقيقتين استاذ عماد، الاتفاق التركي اليوم السعودي الباكستاني السعودي. وكانت بباكستان عم بتواكب هونيك المفاوضات كمان.
قبل المفاوضات قبل يعني كانت
على مشارف المفاوضات
من بعد ما رجعنا صارت توقيع
100%. السؤال، هل هذا الاتفاق اليوم بيلحقنا نحن نحكي لبناني بيلحقنا منه طرطوشي ولا لا؟
لهلأ لا مش رح نلحقنا منه طرطوشي، وأنا بحكيك
سوريا لحق طرطوشي مفروض
ما بعرف. بس أنا عم بقول لك هذا الاتفاق بذاته على أهميته أنا ما شايفه كتير ناجح. بحكي الأمور هيك بموضوعي. لأنه كل طرف من الاتفاق عم ياخد ما يريده من هذا الاتفاق. يعني الباكستاني بده اياه لحتى يقف بوجه الهند، التركي بحاجة لهذا الاتفاق لحتى يكون بمواجهة اسرائيل، والسعودي بده هذا الاتفاق ليكون مواجهة الحوثيين والايرانيين. هو كان يعني هو كان مربع الاضلاع، كانت مصر داخل معه، وفجأة مصر ما عادت موجودة، اعتذرت على أنها تكون موجودة.
هلأ تركوه مفتوح لأي دول صديقة بتحب تنضم لإله، أهلا وسهلا.
في مشكلة كبيرة اليوم، إذا صار في مشكل ما بين السعودية وإيران أو الحوثيين وإيران، هل باكستان فعلا ستتدخل لنجدة السعودية؟ ماذا عن تركيا؟ أو إذا صار في صدام بين إسرائيل وتركيا، باكستان بتتدخل أو السعودية بتفوت بالحرب؟ يعني في أسئلة كبيرة ما في إجابات عليها. مع العلم أن السعودية هي موقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، يعني شيء مش جديد، هو العامل الجديد هو العامل التركي اللي فات على الخط. بس في تعقيدات كتير كبيرة بما يخص مصر، علاقتها مع الهند وعلاقتها مع الإمارات. في كلام أن الإمارات طلبت من مصر أنه هو تغلطوا هالغلطة وتفوتوا، لأنه ببين مثل كأنه موجه ضد إسرائيل. وحتى مصر في حساسية كتير كبيرة، إذا صار في حرب مع إسرائيل هي موقع سلام مع إسرائيل، شو بتعمل مع إسرائيل اللي هي حدودها؟
صحيح. أستاذ عماد الشديق الصحفي، شكرا جزيلا لوجودك معنا بلبنان الحر وحوار حر 100%. شكرا لك. أكيد بختم هذه الحلقة أتوجه بالتحية إلى مارك البيتار وجيرمينوس وإليج ميرزا. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد ومع ضيف جديد. إلى اللقاء.